إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى القرآن ردا جميلا، اللهم ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 59 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 48 في كتاب الصلاة باب المواقيت، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، رواه الإمام مسلم. الحديث مرة ثانية عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل أن نشرع في شرح الحديث نستمع إلى من يذكر بالحديث السابق في الباب، حديث 47، حديث أبي المنهال. فمن يا ترى؟ تفضل يا شيخ سامي.
عن أبي المنهال سيار بن سلامة رضي الله عنه.
نعم، سيار.
سيار.
نعم.
بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها البولة حين تضحك الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء
من العشاء،
وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتح من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
بارك الله فيك يا شيخ حسين. شيخ حسين، يلا كلكم توانسة، يلا شوف الفتحة ديكي من تونس. ربنا يبارك فيك.
طبعا
واحد مغربي. طيب ماشي، في حد مصري؟
تفضل
كلكم طوال.
تفضل يا حسان.
عن ابي المنهال سيار بن سلامه قال: دخلت انا ابي على ابي برزه الاسلمي، فقال له ابي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى وحين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
فتح الله بارك الله. شيخ مصطفى.
عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
فتح الله لك ونفع الله بكم. إذن الحديث السابق هو حديث أبي المنهال سيار ابن سلامة رضي الله عنه قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام إلى حديث الليلة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. الحديث. كما تعودنا إخوتاه أن تكون الوقفة الأولى دائما مع راوي الحديث. راوي الحديث الأول هو الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد سبقت ترجمته في الحديث 23 في كتاب الطهارة في باب المذي وغيره، فمن أراد الرجوع فليرجع إلى شرح الحديث 23. عبد الله بن مسعود راوي الحديث الثاني عند الإمام مسلم أيضا، سبقت ترجمته في الحديث 44 في كتاب الصلاة باب المواقيت. إذن وقفتنا الأولى سبقت أن بينا الترجمة المختصرة للصحابيين الجليلين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآن ننتقل إلى وقفتنا الثانية، والوقفة الثانية عادة تكون مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية، مع الفوائد الإيمانية والأحكام الفقهية المستنبطة من الحديث. الفائدة الأولى من هذا الحديث الذي بين أيدينا رواية الإمام مسلم رحمه الله الأولى التي أشار إليها المصنف هي عنده بلفظ: ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. ومن المعلوم أن جمع الروايات له فوائد عظيمة، من أهمها توضيح الغامض وشرح المشكل وتخصيص العام، وهذه فائدة هامة لطالب العلم. ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يتكلم في مسألة أن يجمع فيها جميع النصوص الواردة، ليس هذا فحسب، بل كل نص من النصوص يجمع فيه الروايات المختلفة، يجمع فيه الروايات المختلفة، لأن ما غمض في هذه الرواية يتضح في رواية أخرى. إذن أولى الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث أنه ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يكون محققا في العلم وأن يكون مدققا في العلم أن يجمع في المسألة الواحدة جميع الروايات الواردة، لأن الخلط من أين يأتي؟ يأتي الخلط إذا نظر طالب العلم إلى نص دون بقية النصوص، فمن هنا يظهر الخلط وعدم الفهم. كثيرا ما نجد بعضا من الشباب فيه حدة وفيه شدة في بعض الأمور الفروعية التي مصدرها اجتهاد، والحدة إنما تأتي من قلة البضاعة وقلة العلم. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. وأود أن تحفظوا هذه العبارة جيدة. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. يعني إيه التشدد؟ أي حد ممكن يغلق الأبواب، يقول لك لا يجوز، حرام، ممنوع، سهل جدا. لكن الصعب أن يقول لك يجوز والدليل كذا. واضح؟ لأن الذي يقول لك يجوز والدليل كذا هذا من أهل العلم، هذا من أهل العلم. إنما الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو الدين وهذا هو المنهج. ديننا دين الدليل، ما في عندنا في الدين هو كده، ما في شيء اسمه هو كده، ما في عندنا في الدين أصل ممكن يكون كذا، أصل أنا عندي إحساس إنه كذا. خلي إحساسك لنفسك، أما إذا تكلمت في العلم قل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. واضح؟ فهذه مهمة جدا لطالب العلم الذي يريد أن يكون محققا مدققا في أي مسألة، لابد أن تجمع فيها جميع النصوص الواردة، فلا تأخذ نصا وتترك نصوصا. ومسائل الخلاف لابد أن تجمع فيها جميع الأقوال وتنظر إلى الأدلة إن كنت من أهل التحقيق والترجيح، أو تعود لأقوال العلماء الثقات وتنظر إلى سبل الترجيح بين الأدلة. فمهم جدا إن أنت تجمع الروايات الواردة. فمثلا لما ننظر للنصوص الواردة بين أيدينا الليلة، حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، يقول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في الحديث ده الرواية الأولى حدد لك الزمن وحدد لك الواقعة إن كان يوم الخندق، هي غزوة الأحزاب التي كانت تحديدا في العام الخامس من الهجرة، غزوة الأحزاب عندما اجتمعت قبائل العرب مؤيدة باليهود وتحزبوا ضد الإسلام ونبي الإسلام، وقام النبي عليه الصلاة والتسليم بالتشاور مع أصحابه وحفروا خندقا حول المدينة. يبقى في رواية علي حدد لك الزمن، هتفيدنا في أحكام فقهية جاية مهم جدا عشان تعرف طب تأخير الصلاة عن وقتها جائز أو لا، طب هل كان نسيانا أو كان عمدا، واضح، وهل يجوز التأخير أم لا، لأن الزمن مهم جدا. واضح؟ ده اللي هنعرفه لسه أثناء الحديث عن الأحكام الفقهية. يبقى الرواية دي حددت لي الزمن، حددت لي مع أن في الرواية الأخرى مش مذكور فيها الواقعة أو الزمن، جاءت بصيغة عامة، صيغة عامة لرواية عبد الله بن مسعود، يعني عند الإمام مسلم من رواية عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. ما حددش الزمن، ما حددش الوقت إمتى. واضح؟ يبقى لما جمعنا الروايتين الرواية الأولى بينت لي الزمن، بينت لي إيه؟ الزمن، ودي مهمة جدا في جمع الروايات. عشان كده قلت لك وأقول دائما أن طلب العلم يحتاج إلى صاحب الهمة العالية. فارق بين واحد مثقف عنده ثقافة إسلامية بيسمع درس أو اثنين أو بيجمع بعض المعلومات، تقول له مثلا أول خليفة مين، يقول لك أبو بكر الصديق، نسقف له، مع أن التصفيق للرجال لا يجوز ولا إيه؟ صح؟ ولا يجوز؟ طب مين يقول لماذا لا يجوز وإيه الدليل؟ إيه الدليل على أن التصفيق للرجال لا يجوز؟ تفضل حاج عمر. الله يرضى عليك. أيوة كده، النبي علمنا في الصلاة يعني إذا التبس أمر على الإمام نسي أو ما شابه ذلك على الرجال التسبيح وعلى النساء التصفيق. إذن التصفيق ليس من شيمة إيه؟ الرجال، خلي بالك أول. ولذلك خلي بالك احذر من عادات غير المسلمين. يعني في دول الغرب مثلا لاحظت أمر غريب جدا، إن هم إذا أعجبوا بأمر يخبطوا على المناضل، وهذا نوع من التصفيق وهو غير جائز للرجال، أو هو عادات غير المسلمين وأمرنا بالمخالفة، هم يخبطوا ما نخبطش، ونظهر شعائر ديننا، وإن سألوك عندنا لا نفعل هذا، ولكن إن أعجبنا بأمر نقول الله أكبر، نقول سبحان الله، نقول بسم الله ما شاء الله، إنما لا نصفق ولا ننكر، ما بنخبطش. نشوف حرص سلف الأمة على السنة وإظهار شعائر الإسلام. الإمام مالك رحمه الله تعالى يوما كان في المسجد وكان قبيل صلاة الغداء، اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الغداء اللي هي صلاة إيه؟ فجر. أيوة كده، مش الظهر. اصحوا بقى، احنا لسه واخدين حديث المواقيت اهو. يبقى الغداء اللي هي صلاة إيه؟ الفجر. فالإمام مالك كان في المسجد، وبعدين المؤذن صعد إلى المنارة عشان يأذن للصلاة. فبرضو خلي بالك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها النفس قبل السنة. الأمر اللي فيه كده لو تحبه قوي سبحان الله تلاقي نفسك تهواه، انك تخرب حلو او انها تميل زي بعض الاخ، التقليد بدون دليل، ودي مصيبه خطيره جدا. مش انت كطالب علم تقلد، لازم تسال عن الدليل. يشوف مثلا واحد في الصلاه بعد ما خلص له مثلا كده يعني هيئه معينه في الاذكار، استغفر الله العظيم، انت عجب ما شاء الله وشكله، تروح انت عامل زي، طب انت سالت عن الدليل هل يجوز ولا يجوز؟ زي ما قلت لكم احيانا كده بعض الناس المسبوقين في الصلاه، الامام سلم ثلاثه ايمين يكملوا صلاته مسبوقين، تلاقي واحد من نصر طلع قدام خط، فالناس فكروها سنه بقى، كل واحد مسبوق يروح متقدم لك خطوه او راجع لك خطوه، مش على ادري جاب دي منين، ايه الدليل؟ هو بيقلد وخلاص، هو شايف الاخ بيعمل كده بيعمل، نقول يا ابن الله يرضى عليك مفيش الكلام ده. ولماذا تتحرك بلا ضرورة؟ أنت في صلاة اتقدمت الخطوة دي ليه؟ إيه الضرورة اللي خليك تتقدم؟ احنا قلنا يجوز الحركة لحاجة أو ضرورة في الصلاة. طب أنت الآن مسبوق، قمت بتكمل خلف الإمام، الإمام سلم، خليك في مكانك وكمل صلاتك. لا، هو شاف أخ، وأنا بشدد أخ وما أكثر الإخوة، شافه بيعمل كده فصاحبنا قال لك ده شكله ملتزم أكيد دي سنة، فراح عامل زيه بدون ما يسأل إيه الدليل، طب ده عمل كده ليه؟ نقول لك لا، ما فيش الكلام ده في السنة، إلا أن أنت تكون مثلا مسبوق بس على باب المسجد، فعشان ما تضايقش الناس في الدخول والخروج ممكن تتقدم هنا حاجة وضرورة، إنما الغير حاجة بتعمل كده ليه؟ لو تلاقيه مش يعني متقدم لك خطوة كده إيه؟ ما شاء الله الواد يعني فاهم، ده مصيبة خطيرة جدا يا جماعة، ده دين، وانتوا عارفين ان الاصل في العبادة المانع، ما لم يرد نص، ما تعملش حاجة في العبادة بهواك، خاصة في الفرائض كمان، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى اوعى تعمل قبل أن تسأل، اوعى تقلد قبل أن تعرف الدليل. واضح؟ فدي مشكلة خطيرة جدا. فبنقول إن القضية إن أنت طالب علم، وطالب العلم لابد أن يتثبت ويسأل عن الأدلة في أي مسألة. بتعمل كده ليه؟ إيه دليلها؟ فالإمام مالك جالس في المسجد، المؤذن طلع فين؟ عشان يأذن. فصاحبنا بقى يعني عنده شهوة كده، مستعد يعني. فلما طلع المنارة فوق بدأ يعمل إيه؟ يتنحنح بصوت مرتفع. طبعا لما يتنحنح في وقت الفجر عند الأذان وفي المنارة بتعمل صدى صوت، فالصوت سمع الإمام مالك قاعد تحت، لا عمال يقرر قبل ما يأذن. فطلع له قال يا أخي ماذا تصنع؟ قال أتنحنح لأوقظ الوثنان عشان أصح لنايم. قال ويحك، ما هكذا كانوا يفعلون على عهد رسول الله؟ لأن أنت طالع عبادة، الأذان ده عبادة دلوقتي، ما ينفعش تجيب حاجة من عندك. ما هو اسمه نداء ليه؟ نداء عشان بيوقظ الوثنان. أنت هتقول الله أكبر دلوقتي، بتتنحنح ليه قبلها؟ قال لا تفعل، ونزل رضي الله عنه وأرضاه. بعد شوية صاحبنا يعمل إيه بقى؟ بدأ ينقر على حائط المنارة مرة واثنين وثلاثة. لا ده شغلانة بقى. صعد إليه مالك مرة ثانية رحمه الله، قال يا أخي ماذا تصنع؟ قال نهيتني عن التنحنح فأنا أنقر. قال ويحك، ما هكذا كانوا يفعلون على عهد رسول الله؟ لا تفعل. شوف حرصهم على السنة يا جماعة، حرص على السنة. مش احنا اي حاجة بنعملها كده غير ما نسأل ايه الدليل، طب ده جاب منين، وعيته صدى. ده مشكلة خطيرة يا جماعة، الا العبادة والا الدين. واضح؟ فهم بيخبطوا على المناضي، احنا مخبطش، تخبط انت ليه؟ واضح؟ والله حاجة عجبتك قول ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. واضح؟ انما انقر، انا ما نقرش. بتقلد ليه؟ انا ما نقرش. امر عجيب فعلا. واحيانا كده عايز ابص لهم افهموا يا شباب، بنقروا لهم كمان. طب شيخكم نقر، بتنقروا انتوا ليه؟ ما تنقروش. ودي بقى اسمها يا جماعه ادب الطلب. ان انت لو مش عارف عينك على شيخك دايما بيعمل ما بيعملش، الناس بتصفق، هو بيصفق ولا لا؟ خلي بالك اهو، ما دام انت مش عارف الدليل تنظر لشيخك دايما بيعمل ما بيعملش وتقتدي. انما هو واحد اتكلم، هم رايحين هم يعملوا، مالناش دعوه، احنا ما نعملش كده، دي مش نهدينا. وبعدين حديث النبي الخطير جدا يا جماعه، خلي بالك منه، يحشر المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. انت بقى بتتشبه ليه؟ المفترض الغير يتشبه بيك، انت صاحب منهج، خلي بالك قوي. مش هقول تاني الكلام ده، مش هعيده تاني المرة واحدة. يبقى اول فائدة بنستنبطها من تعدد الروايات هنا، ان المسلم في اي مسألة كانت علمية شرعية يجمع جميع الروايات. هتجد رواية مثلا في النص ده فيها كلمة مش مفهومة، تيجي رواية تانية توضحها لك. واضح؟ هنا لفظة عامة، تيجي رواية تانية تخصصها لك. هنا لفظة مطلقة، تيجي رواية تانية تقيدها لك. ده مهم جدا عشان تعرف فارق بين واحد طالب علم وبين واحد عنده ثقافة. ولذلك ابتليت الأمة بكثير من الدعاء الهواة، غير مؤثر شرعيا وغير مؤثر علميا، فتلاقيه على المنبر يقول لك يا ريان يا فجر، ولا حد فاهم حاجة. تلاقي عقيدته خربانة في الكلام، وزال العجيب ماشي كده، ويخلط النصوص، عامل زي حاطب ليل. حاطب ايه؟ ليل. ومعروف حاطب الليل بقى يعني ايه حاطب ليل؟ واحد بيجمع الحطب في الظلام، فممكن يجمع ايه؟ قول حي عقرب على انه حطبه ويكون فيها هلاك او شوك. عندكم انتوا في تونس في شوك، بارك الله فيك. ربنا يأمن اهل تونس واهل مصر وسائر بلاد المسلمين اللهم امين. يبقى دي اول فائده ايمانيه مهمه جدا من الحديثين، ان انت تجمع الروايات في المساله الواحده حتى يستقيم لك الفهم، فانت لا تتمكن من الفهم الا بالتحقيق والتدقيق. كما قال بعض السلف عندما سئل كيف تعلمت العلم قال بالمصباح والسهر حتى الصباح، بالمصباح والسهر حتى الصباح. وذلك الفتره القادمه ساكلفكم ببحوث في مسائل فقهيه تجمع فيها الادله والنصوص وترجح، ونيجي نسالك جمعت ايه وعملت ايه. بس عد كده يا جاي، اشتغل بقى في البيت شويه وتمسك الدفتر وتكتب ماشي كده، ونقول لك تقرا فين وتعمل ايه ماشي. ادي فائده من ضمن فوائد تعدد الروايات. ولذلك يقول العلماء الفرق بين الحديثين، حديث الأول فيه تعيين الغزوة التي حبس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء صلاة العصر في وقتها، اللي هي غزوة إيه؟ غزوة إيه؟ ولا الخندق؟ يا رجل هي هي خندق، هي الأحزاب إيه؟ معروفة بالأحزاب والخندق ماشي كده؟ طيب نقول لكم بقية حكاية الأحزاب ولا الخندق، هما الاثنين إن شاء الله غزوة واحدة. سميت الخندق نسبة لحفر الخندق، وسميت الأحزاب لتجمع قبائل العرب من هوازن وثقيف وغيرهم ضد الإسلام والمسلمين، تحزبوا جماعات جماعات وجاءوا من كل حدب وصوب. واضح؟ كانت في العام الكام؟ خامس. عدد المسلمين في الغزوة دي كان كام تقريبا؟ ما تعرف والله أعلم، اوعى تقول ممكن ما أعرف والله أعلم ماشي كده. كان عددهم تقريبا 3,000 مقاتل، 3,000 مقاتل. وطبعا حصل في الغزوة دي معجزة عجيبة جدا، وهي تكثير الطعام ببركة دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه. طبعا أثناء حفر الخندق اشتد الجوع للصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني رق قلب جابر لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي يربط الحجر والحجرين على بطنه صلوات ربي وتسليماته عليه، يعني سبحان الله. وكان الصحابة كذلك، يعني كانوا يئنون من قلة الطعام، واحنا في زماننا الحمد لله الناس تئنوا من كثرة الطعام، لأن الناس مش قادرة بتنفخ ولا إيه؟ تسمعهم كده في الصلاة تلاقي حاجات كده غريبة كركبة، توت بوب إيه الحكاية مش عارف. سبحان الله. نسأل الله السلام. وعشان كده تجد كثير من الناس بيناموا في الدروس وفي الصلاة، احنا بنعذرهم طبعا هم اكل كتير. وكما قال لقمان لابنه يا بني اذا امتلأت المعدة خرست الحكمة، خرست ايه؟ الحكمة، وضاعت الفكرة، وقعدت الاعضاء عن العبادة. ايامه دي بقى ده هو جاي اصلا منفوخ، وعشان كده بتحصل المشاكل مع الأئمة. ليه؟ في رمضان مثلا والتراويح، لأن زي ما انتم عارفين بقى الخمس أصناف أيام والست أصناف اللي على الفطور دول، تبدأ بالحريرة وبعد كده الحلويات وبعد كده الشلاطة، سموها الشلاطة سلطة يعني كده، وبعد كده يجيب لك الطاجين، وبعد الطاجين الطاجين، وبعد الطاجين برضو في طاجين. بالله عليك ده هيصلي معانا التراويح ازاي؟ عشان كده دايما الشيخ مكروه في رمضان، عشان كده الحضره ما صليش امام في رمضان. انا عارف المشاكل اللي تيجي بقى في رمضان. الشيخ بيطول وهو لسه ما قالش ده يقرا الفاتحه، طول في الفاتحه.
لان صاحبنا جاي مليان يدوبك هو اصلا بين الاذان والاقامه قاعد نايم بين صاحب الاقامه صيحي يا رب استر بقى ليه صاحب مدخن وعيدكوا صودا النهارده معايا. طب يا اخي الله يرضى عليك ما تخافش عشان ربنا يرضى عليك وتقدر تصلي، ان انت كل ما تملى المعده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن ادم لقيمات. ده ما قالكش لقم، قال لقيمات. انتوا عارفين طبعا انتوا اهل لغه، لقيمات تصغير لقمه، ماشي كده تصغير لقمه. العلماء قالوا يعني حوالي 10 لقيمات، لما تقطع كده حته صغيره كده 10 حتت صغيره يكفوك قوي. في واحد بقى يروح عامل لك الرغيف الكبير ده على لقمتين ودن قطه بيغرف بيه الطعام عامله مغرفه من الايه، ويقول لك كل واحد ادرى باللقيمات بتاعته بقى سبحان الله. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لمحاله فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. طبعا الحمد لله بعض الناس ما شاء الله التلت بتاعه عجيب، ده مش تلت خالص ماشي كده، ما عندوش. قلت تحط على الرف، حط على الرف فين؟ هنا اتملت، يقول له حط على الرف، ما في في رف فين؟ حط على الكتاب. سئل يحيى بن معاذ رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، يا يحيى ما قولك في من ياكل اكله واحده؟ قال ذاك طعام الأنبياء والمرسلين. قالوا فما قولك في من يأكل أكلتين؟ قال وهذا طعام الصالحين. قالوا فما قولك في من يأكل ثلاث أكلات في اليوم؟ قال هذا أولى بأهله أن يقيموا له معلفا. ما لو شاف حالنا احنا بقى ايه ده، يعني اللي بيأكل ثلاث مرات في اليوم ده اعتبروا ايه حاجة تانية، ده يتعمل له معلف. في ناس بقى طول ما قاعدين بياكلوا، ربنا يسلم يا جماعه والله. وفي حديث اخر قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. المسلم يا جماعه ما يقومش من عنده تخمه، انت مش بتاكل شهوه في الطعام، انت مسلم انت بتاكل عباده بنية التقوي على الطاعة، فتقوم وانت خفيف، واضح؟ وما تجعلش حياءك من الناس يحملك على الإضرار بنفسك ومخالفة سنة نبيك. كل كل ما كل لا يقول لك كل، انت تبقى عارف مقدارك. انا خلاص ما خلاص انا اكلت خلاص جزاك الله خير انتهت، انا هودي فين؟ انا عارف كويس بقسم نفسي فينا تلت تلت تلت، فانا باكل الاكل اتحط خلاص، انا باكل ما يعينني على الطاعه. فاوعى يحملك الحياء من الناس ان انت تكون عندك تخمه. ده في ناس مبقاش عندهم كرش بس، ده كرش وجنبين. انا اول مره والله ما جيت المانيا اول مره اعرف ان في كرش في الجنب، انا كنت عارف ان الكرش قدام بس، دلوقتي الكرش بقى في الجناب كمان، ده حاجه غريبه يا راجل والله ربنا يسلمك. صحيح والله يا جماعة لازم نعيد النظر في أكلنا وفي شربنا. المهم نرجع بقى لغزوة الخندق وغزوة الأحزاب. أرق قلب جابر لنبيه صلى الله عليه وسلم، النبي يربط الحجر على بطنه من ألم الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. جابر ذهب إلى بيته وسأل زوجته عما عندها من طعام، فكان عندهم شاه صغيرة كده فقال طيبيها. فعمل الشاه يعني تكفي إيه 10 يا دوبك 10، ما شاة صغيرة ماشي كده. فقالت ادعو نبيك وبعض أصحابه، يعني روح قول للنبي تعالى وهات معاك مجموعة من الصحابة كده، يعني هات معاك 10 عندنا كذا كذا. وبالفعل يا جماعة ذهب جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، يا رسول الله أعدت لك زوجتي شاة، وتعال أنت وبعض الصحابة. فدعا النبي أهل الخندق جميعا على طعام جابر، يا رب سلم ايه ده؟ ده هي شاه صغيرة قوي يعني. ده لو في زماننا كان واحد بس قام بيها يعني ما شاء الله. شاه ايه ده انت تلعب بيها ليه؟ عاملة زي الدجاجة اللي انت بتقلب فيها دي. شاه ايه اللي تنفع دي؟ ما واضح؟ اه والله انا اعرف ان في ناس يقول لك تجيب العجل ويحطه في التلاجة. انا عايز افكر العجل داخل في التلاجة ازاي؟ عجل ده احنا كنا لما يتحط دجاجة في التلاجة بقى عندك حاسس ان التلاجة عمرانة. عجل عجل ايه اللي بيخش التلاجة ده؟ بقول لك ما بيكملش اسبوعين ويخرج منها كله. يخرج يعني ذليل عمال يتقطع ويخرج يتقطع ويخرج عشان يجي واحد غيره يحط يحل محل. وبقينا عايشين لتعمير الثلاجات الا من رحم ربي وعصى ربنا يسلم يا جماعة. طبعا هذه المحات عشان نخلي بالنا لان حقيقة يا جماعة الدنيا صعبة انك تنشغل بيها قوي وانك تعيش من اجل الطعام. دي مشكلة خطيرة جدا مشكلة خطيرة جدا. واضح؟ فطبعا سيدنا جابر بدأ يعني الامر بدأ ايه؟ اذا اهل الخندق كلهم حوالي 3000 مسلم ازاي؟ ما دي بقى طب حكم بقى العقل. هتحكم ايه؟ ده شاه. فقال للنبي يعني شاه قال يا جابر اخبر زوجتك الا ترفعي البرمة حتى يأتي رسول الله. ما تشيليش غطاء سيبها لما اجي. طيب فيها سيبها مقفولة لغاية ما يجي النبي. فراح سيدنا جابر لزوجته يحكي لها. النبي دعا اهل الخندق. قالت يا جابر هل أعلمت نبيك؟ قلت له احنا عاملين ايه؟ قال نعم. قالت اذا لا تحزن انه رسول الله. ده النبي هو انت قلت له عندنا كذا خلاص. يقول لك رسول الله ترفع البرمة حتى يأتيك. خلاص جه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل رفع البرمة بنفسه بعد ان دعا الله وسمى وبدأ يغرف في الاواني ويقول لجابر ادخل عشر عشرة. يدخلوا عشرة من الصحابة يجلسوا يأكلون حتى الشبع. طبعا بقالهم أيام بيحفروا في الخندق رابطين الحجارة على بطونهم سبحان الله. يأكلوا ويخرجوا عشرة عشرة حتى فرغ النبي من أهل الخندق جميعا والطعام يزيد ويفيد في برمة زوجة جابر. ثم ترك البرمة كما هي لجابر وأهل بيته. في بعض الروايات تقول زوجة جابر فعلقنا تلك البرمة أو الحقة دي اللي هي الإناء بتاع الطعام وهي مغلقة. كلما حان وقت الطعام أغرف منها وأغطيها والطعام فيها يزيد ويفيض سبحانه ببركة دعاء النبي محمد. تقول وظلت معنا حتى عهد عثمان بن عفان فانكسرت ببركة دعاء النبي محمد. طبعا دي معجزة وآية. واضح؟ عشان ما تقوليش السنين دي كلها تفضل. تفضل آية معجزة. ونبع الماء من بين أصابع النبي حتى توضأ الجيش جميعا واغتسل وشارب جيش كامل لما فقدوا الماء. فالنبي دعاهم اتوني بإناء ووضع النبي فيه يده فإذا بالماء ينبع من بين أصابع النبي وهم يشربون. ومن يغتسل يغتسل ومن يتوضأ يتوضأ والماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وسمع الصحابة تسبيح الطعام في يد النبي محمد. طعام يا جماعة بيسبح. قلت لكم هذا من قبل. تخيل يعني شوف كوب الشاي اللي بشربه دلوقتي بيسبح الله. الماء بيسبح الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. خلي بالك. فغزوة الخندق كان في العام الخامس من الهجرة. كان عدد المسلمين تقريبا 3000 مقاتل. في الغزوة دي بقى شغل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بملاقاة الأعداء حتى فاتتهم صلاة العصر حتى غربت الشمس. ماشي. فالفرق بين الحديثين أن الحديث الأول فيه تعيين للغزوة التي حبس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أداء صلاة العصر في وقتها. والحديث الثاني لفظ عام، حبس المشركون رسول الله، لكن ما حددش إمتى، حددش الزمن. الحديث الأول أيضا فيه النص على أن هذا الشغل أو الحبس عن صلاة العصر استمر إلى غروب الشمس، استمر إلى غروب الشمس. بينما الحديث الثاني على الشك، يعني عبد الله بن سعود فيه شك في الرواية، قال حتى احمرت الشمس أو اصفرت، حتى احمرت الشمس أو اصفرت. شوف فائدة الروايات، إنما الحديث الأول حدد لك الشمس غربت، الشمس إيه؟ غرب. وهنا يأتي سؤال مهم جدا، سؤال هل يوجد تعارض بين النصين أم لا؟ ده السؤال. أجاب العلماء عن هذا السؤال فقالوا ليس بين الحديثين تعارض أو تناقض، فالحديث الأول صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يصلوا العصر إلا بعد مغيب الشمس، صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. طيب، ويؤيده ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذلك الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله لم أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. والحديث ده سيورده المصنف في الكتاب كتاب العمدة، ولكن بعد خمس أحاديث تالية، وكان يفضل أن يقدم هذا الحديث لأنه فيه بيان وتفصيل لأحاديث الباب معنا. واضح؟ فهنا برضو الرواية دي هتحدد لك أمر خلافي جاي، خلي بالك. أو قال لك إيه؟ وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، يعني بدأ بصلاة إيه؟ العصر وبعد كده المغرب، لأن في رواية تانية فصلى العصر بين العشاءين المغرب والعشاء، عشان بقول لك فايدة جمع الروايات. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فهو محمول على ما قارب مغيب الشمس، وقد شك فيه راويه، والأول لم يشك فيه رواته، في الشك في الحديث الأول، ودي مهمة جدا. جمع الأول فائدة مهمة جدا لطالب العلم خاصة في الأمور الفقهية العملية، إنك تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة ولا تتعجل. واضح؟ ويرتبط بهذه المسألة مسألة مهمة جدا بقى. إذا كانت المسألة فروعية المصدر فيها الاجتهاد وأخذت أنت بأحد الرأيين فلا تنكر على المخالف، لا تنكر على المخالف. فين؟ في المسائل الفروعية اللي مصدرها إيه؟ اجتهاد، يعني مفيش فيها النص الصحيح الصريح الذي يرجح في المسألة، فبيسميه العلماء الخلاف السائغ المعتبر، وهذا لا إنكار فيه، هذا لا إنكار فيه. أخذت أنت بهذا الرأي خذ ما شئت ما دام ترى أن الدليل معه، غيرك بيأخذ رأي الآخر لا نختلف. دي في المسائل إيه؟ اللي فيها خلاف معتبر سائغ، يعني ما فيش دليل يرجح في المسألة، وإلا لو وجد الدليل المرجح زال الخلاف ونحتكم للدليل، ونحتكم لإيه؟ للدليل. كما ذكرت لكم مثلا في قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الجهري، هذا من هذا النوع من الخلاف. الجمهور على أنك لا تقرأ حتى الفاتحة، وقراءة الإمام لك قراءة، لهم أدلتهم. ابن حجر وغيره وشيخ الإسلام وبعض الأئمة من سلف الأمة رجحوا القراءة قراءة الفاتحة وأوجبوها. فده بنسميه الخلاف الساغ المعتبر. حضرتك بتقرأ خلف الإمام الفاتحة لا تنكر على من لا يقرأ في الجهرية. فين؟ في الصلاة الجهرية. أما السر ده لازم تقرأ، كله لازم يقرأ. سنقول لك ما هيصلي جماعة بقى كبر دماغه ما يقرأش خلاص حتى في السرية، نقول لا، دي الفاتحة ركن في السرية. إنما في الجهرية فيها خلاف. أخذت بهذا الرأي بها ونعمة، أخذت بذات بها ونعمة، لأن هذا الرأي له أدلته وهذا له أدلته. طيب، كذلك كما ذكرت لكم مسألة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، واضح؟ دي أيضا من مسائل الخلاف السائغ. بعضهم يرى أنك تضع اليمنى على اليسرى على صدرك، بعضهم يرى أن أنت تحط إيديك في جنبك. ده فين؟ بعد الرفع من الركوع، بعد ما تقول سمع الله لمن حمد. إنما الأول لا، ده سنة النبي أنك تحط اليمنى على اليسرى على صدرك. ولم يرسل النبي يديه في الصلاة، عشان يقول لك الإمام مالك بيرسل، والله افتراء على الإمام رحمه الله تعالى، والإمام مالك من هذا براء. والله يا جماعة، وذلك اقرأ كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي عنون له برفع الملام عن الأئمة الأعلام. كم من مسألة اتهم بها العلماء الأجلاء الفقهاء وهم منها براء. ثم إن الأئمة قالوا كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشاروا إلى قبر النبي محمد. قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكان يقول لأحمد يا أحمد أنتم أهل الحديث، فإن جاءك الحديث يا أحمد فأخبرني به. شوف مدى التواضع في العلم. وكان أبو حنيفة يقول إن جاءك قولي وخالف قول النبي فاضربه بقول عرض الحائط، أو في معنى كلامه، لما يجي لك عني قول أو رأي لقيته مخالف لكلام النبي تعمل إيه بكلامي؟ تضرب بعرض الحائط ولا تأخذ به. طب وكان من هذه النبي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، حديث سهل بن سعد في البخاري، كان النبي يأمرنا بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، ده حديث النبي في البخاري. تيجي تقول الإمام مالك، الإمام مالك براء من هذا. وقلت لكم أن سبب إرسال الإمام رحمه الله تعالى في آخر أيامه أنه عذب من أجل فتوى أفتاها في باب من الأبواب لم تعجب السلطان، فابتلي فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى فعذب حتى شلت إحدى يديه رضي الله عنه وأرضاه، فكان يقول أستحي أن أضع يدا واحدة على صدرك اليهود فأرسلتها. يبقى هذه العلة، لأنه عارف اليهود بما يجي يصلي بيعملوا إيه؟ بيحطوا إيد واحدة فين؟ على الصدر، وعادوا يهزوا ويفقروا، واضح؟ فالإمام مالك أحد يديه شلت، إذن هيضطر يحط إيه؟ يده، وقال لك لا، لا تشبه بغير المسلمين، فحط إيدي فين؟ في جنبه في آخر أيامه. بل الأشد من كده بقى اللي ما تعرفوش، من حرص الإمام رحمه الله تعالى على مسجد رسول الله إنه في آخر أيامه كان يصلي في بيته. لماذا يا إمام؟ سئل في ذلك لأنه أصيب من أثر التعذيب بسلف البول، ما يتحكمش في البول، فقال أنزه مسجد رسول، أنزه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، فكان يصلي في بيته. شوف حرصه على السنة وتعظيمه للسنة رضي الله عنه وأرضاه، ثم يتهم أنه يخالف السنة؟ حاشاه، بل من خالف من قلد بغير علم ونسب هذا للإمام رحمه الله تعالى. والإمام مالك جماعة من أشد الناس اتباعا لسنة النبي محمد، وكتابه الموطأ أول كتاب ألف في سنة رسول الله، وقيل أنه جمع هذا الكتاب في 40 سنة رحمه الله تعالى. فيفترى عليه أنه كان يرسل في الصلاة، ودول كان لا ترسل، ولك الإمام، والإمام من هذا براء رحمه الله تعالى. وإن قلت لأمثال هؤلاء الذين يدعون أنهم من المالكية، نقول لهم من؟ اذكروا لنا تلامذة الإمام مالك الذين نشروا رسالته ونشروا مذهبه. خليني أقول لك بس اسم طالب علم تلميذ من تلامذة مالك المصري المذهب بس ما يعرف. طب بتتجنى على الإمام ليه؟ ومن الذي نشر مذهبه؟ ومن الذي حمل كتبه؟ فسبحان الله، نسأل الله السلامة. فالأئمة براء من هذا كله ومن هذه الافتراءات، بل كانوا من أشد الناس حرصا على سنة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. الإمام مالك رحمه الله كان لا يحدث عن رسول الله إلا بعد أن يلبس أفضل الثياب ويتعمم ويتطيب ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله. مش ممكن يا جماعة، كان يلبس أفضل، ده هيكلم عن حديث النبي رضي الله عنه وارضاه، واضح؟ وكذلك كان معظم الأئمة، يعني الإمام أحمد كان إذا سئل عن حديث النبي بالطريق لا يجيب، حتى يدخل المسجد فيتوضأ ويجلس جلسة المتمكن المعتدل ويقول الآن آن لابن حنبل أن يحدث عن رسول الله. وكان الإمام مالك يقول ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيته إذا حدث عن رسول الله بكى وأغشى عليه، فعلمت أن الرجل معظما للنبي فأخذت العلم على يدي. شوف حرصهم على طلب العلم، مش أي حد نطلب منه العلم إلا اللي بيعظم السنة، واضح؟ فكم من افتراء نصب للأئمة وهم منه براء. فأنا أقول لطلب العلم اقرأ رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ويا حبذا أن تقرأ كتاب قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضح؟ إذن مسائل الخلاف المعتبر السائغ لا إنكار فيها ما دام المسألة مصدرها إيه؟ اجتهاد. فمثلا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة اختلف العلماء فيها فيما يتعلق ببعد الرفع من الركوع، هل نضع اليمنى على اليسرى أم نرسل بعد الرفع من الركوع؟ سئل فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال يستوي عندي وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع على الصدر أو الإرسال، والوضع عندي أفضل. فدي مسألة خلافية، خلاف فيها سائغ معتبر. كذلك محدث العصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى يرى الإرسال وعدم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع. علامة الظهر أيضا فقيه الأمة العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى يرى وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. فدي اثناء مسألة الخلاف الايه؟ السائغ المعتبر. وقلت لكم أن أحد علماء الأمة المعاصرين سأله طالب علم عن هذه المسألة، وكأن الطالب يريد الوقيعة بين العلمين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن العثيمين، يعني عايز يعرف بقى فين الصواب. فسأل الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، قال ما قولكم في وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع؟ والشيخ طبعا فطن حفظه الله تعالى، فقال يا بني كبشان ينطفحان فما أدخل نعج مثلي بينهما. شوف فقه العالم، يعني تتكلم عن مين؟ عن محدث العصر وفقيه الأمة، اختلفوا في مسألة فروعية مصدرها اجتهاد، فالخلاف فيها سائغ. ما نقتحمش هذا الباب، افعل يا ابني هذا أو ذاك. الشيخ ابن عثيمين رأى ترجيحا وفق حديث سهل بن سعد البخاري إن بنضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع، لأن النبي كان يأمرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. فالشيخ رحمه الله قال في الصلاة ما معناها؟ هل معنى في الصلاة في الركوع؟ لا. طب في السجود؟ لا، مش هتحط يديك على فرك وانت ساجد أو انت راكع. طيب لا. طب في القعود ما وراتش، يبقى فضل ايه؟ القيام. والقيام يستوي عندي قبل وبعد الركوع. فقال لك نضع اليمنى على اليسرى. الشيخ الألباني قال لك لا، نضع قبل الركوع فقط، بعد الرفع لا. يبقى ده اسمه خلاف ايه؟ سائغ. مفيش النص الصريح الصحيح اللي يفصل في القضية، كلها مبنية على اجتهاد. فدي اسمها المسائل الفروعية اللي مصدرها ايه؟ اجتهاد، ودي اللي منلاقي انكار فيها. انما بقى الخلاف كان ضعيف وفي خلاف قوي، نقول لك لا، اذا ظهر الدليل ما بقاش خلاف، يبقى الدليل رفع الخلاف ونلزم الدليل. وعشان كده قلت لكم من قبل من يروجون يقول لك القاعدة إياه بسمينا القاعدة الذهبية، نتفق أو نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه. نقول لهم اشطب بلغة الألمان، وقف هنا، دي مش قاعدة ذهبية ولا هي فضية، دي قاعدة تعرض على الشرع، لأن ممكن أختلف مع حضرتك في العقيدة، تعذرني وأعذرك في العقيدة ودي أصول ينفع؟ ما ينفعش. ما هو أنت بتيجي تقول لي اليد يعني الإرادة والقدرة، وأنا أقول لك لا، اليد يعني يد، اختلفنا. عايزني ما نكرش عليه كمان هنا في الأصول، ما هو في وقت القاعدة دي بقى، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا إيه؟ علي. يقول لك إذا دخلت بلد بتعبد العيد حش وقدم له، طب أنت هتحش، أنا هحشك أنت. هنا تقول لي اعذرك هنا؟ اعذرك في إيه؟ نعذرك في الكفر؟ وتقول لي احنا حر؟ لا، نقول له دي مش قاعدة أبدا، دي مش قاعدة أبدا، واللي بيروج لهذا الباطل آثمون. نقول لهم لا، لازم نفصل بقى، إذا كنتوا تقصدون بيعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بالمسائل الفروعية اللي مصدرها اجتهاد، نحن معكم ولا ننكث مسائل الخلاف السائغ. إنما إذا قصدتم الخلاف بصفة عامة لكم لا، اشطبوا ألف لا، ممنوع، لأن ممكن أختلف معك في أصل في عقيدة، لازم أنكر عليك. أمال فين خيرية الأمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لابد أن أنكر عند المنكر والمخالفة في الأصول أو مخالفة النص. واضح؟ فتنتبه لأنواع الخلاف حتى تكون على بينة. إذن هذه فائدة مهمة جدا من جمع الروايات، وعلمنا أنه لتعارض بين الحديثين. يقول كل علماء في رواية ابن ماجة لحديث عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فرفعت برضو الشك الوارد في الرواية الأخرى حتى غابت إيه؟ الشمس. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وقوله حتى اصفرت الشمس في رواية عبد الله بن مسعود قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب. يعني المشركون حبسوا النبي وأصحابه لغاية وقت إيه؟ غروب الشمس. إنما هم صلوا إمتى بقى؟ ما هو شغلوا بقى بالوضوء وبالتهيئة، فصلوا بين المغرب وإيه؟ والعشاء. تخيل بقى جيش بيتوضى وجيش بيستعد للصلاة، مش هياخدوا وقت قد إيه؟ معايا؟ فلعلهم انشغلوا بإيه؟ بأسباب الصلاة، عشان بس التوفيق بين الروايات. وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ومقتضى هذا أنه لم يخرج الوقت بالكلية، يعني تأخيرها كده الوقت ده لم يخرج وقتها بالكلية. من الفوائد أيضا أن هذا الحديث نص على أن الصلاة، على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، لأن بعض أهل العلم اختلف في قضية تحديد الصلاة الوسطى، وذكر بعضهم حوالي 17 قول في الخلاف ده، مع أن الحديث واضح وفاصل وقاطع. طبعا ده أمر عجيب بقى، صح؟ حديث واضح، طيب بقول لك صلاة العصر هي صلاة الوسطى، خلاص انتهت يعني. ودي بقى كمان انت بتستفيدها قتلها لما تبحث في العلم بقى، ماشي كده، تتعلم حاجات حلوة كتير قوي، من ضمنها ادي النص واضح، فمش محتاج خلاف. واضح؟ فاقرأ برضو الخلاف وشوف الأقوال، وبعد كده تنتهي عندك الدليل. وده أمر عجيب أن يكون خلاف على دليل، يعني هو صحيح صريح. فالحديث صريح في تعيين الصلاة الوسطى، والصلوات خمس صلوات، والأقوال في تعيين الصلاة الوسطى تبلغ حوالي 17 قول. طبعا ده أمر غريب، والأقوال دي مبسوطة أو مذكورة عند ابن دقيق العيد في كتابه المات الموسوم بإحكام الأحكام. طبعا ذكر لك الأقوال، لكن ابن دقيق رجح إيه؟ إنها الصلاة العصر. وكذلك موجود هذا الكلام في كتاب الحافظ العراقي المسمى طرح التثريب. ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، فذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث مع غيره وهو قوي في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. السؤال اللي بيطرح نفسه الآن يا جماعة: لماذا أخر النبي الصلاة عن وقتها ولم يصلي صلاة الخوف؟ مش عندنا صلاة اسمها صلاة الخوف في القتال أثناء المعركة؟ طب لماذا أخر النبي صلاة العصر ولم يصلي صلاة الخوف واضح أثناء القتال؟ طبعا الإجابة سهلة خالص، صلاة الخوف لم تشرع بعد، ما كانت الشرعة لسه، واضح؟ ولذلك عد العلماء أن صلاة الخوف ناسخة للعذر ده، يعني قبل صلاة الخوف كان الانشغال بالعدو عذر شرعي لتأخير الصلاة، عذر شرعي، إنما بعد أن شرع الله تعالى صلاة الخوف خلاص نسخت العذر ده، وذلك لا تعد عذرا في زماننا حتى في القتال، ما فيش عذر انك تأخر صلي صلاة الخوف لأن في صلاة شرعت في القتال. الجواب: لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت من قبل، وعشان كده شوف أهمية بقى تحديد الروايات، إن الرواية الأولى حددت لك الواقعة كانت في غزوة الخندق، ومعروف إن صلاة الخوف شرعت فيما بعد عام 5 من الهجرة، فتحديد الزمان مهم جدا عشان تعرف بقى الناسخ من المنسوخ، واضح؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، فيه بيان صحة إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء، وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا تسمى عشاء، وهذا غلط لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمرين والعمرين ونظائرها. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. قال العلماء: يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الانشغال بأمر العدو، ده احتمال، ويحتمل أنه أخرها عمدا للانشغال بالعدو، وكان هذا عذر في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف. وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. قوله ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، هل يدل على سقوط الترتيب؟ يعني وفق النص كده، هل كده بقى الترتيب سقط أم لا؟ خلاف سوف نسرد فيه الأقوال الآن. الجواب: جاء الخلاف بين العلماء هل رتب الصلوات فبدأ بالعصر ثم المغرب، أم أنه صلى المغرب ثم صلى العصر؟ ده خلاف وارد وفق النصوص الواردة. من نظر إلى هذه الرواية قال صلى المغرب ثم صلى العصر لقوله ثم صلاها بين العشاءين، قال بعدم وجوب الترتيب. يعني الرواية الأولى يقول لك صلى بين العشاءين، يعني دي المغرب وإيه؟ قال لك إذن هو صلاها بعد المغرب، يبقى الترتيب غير واجب، ده عند بعض العلماء. قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى: قوله في رواية مسلم ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء، دليل على أنه لا يجب مراعاة الترتيب في قضاء الفائتة، بل له تقديم الحاضرة، فإنه يقتضي أنه صلى المغرب قبل أن يصلي العصر. وبهذا قال الشافعي: فلم يوجب الترتيب، أي الشافعي لم يوجب الترتيب، ولكن جعله الأفضل، جعله الأفضل. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب الترتيب، هو قول الجمهور بقى. لما تسمع الجمهور يعني ثلاثة من الفقهاء الأربعة، يبقى ده اسمه رأي الجمهور. إذا اجتمع ثلاثة على قول اسمه رأي الجمهور. تسمع الجمهور يعني مكتوب بجمهور الفقهاء مين؟ ثلاثة من الأربعة رضي الله عنهم، عارفين الأربعة طبعا: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، واضح؟ ويعارض هذا الحديث ما في صحيح الإمام مسلم عن جابر في هذه القصة: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم صلى بعدها ايه فنحدد ايه الترتيب. ولذلك قال الجمهور بوجوب ايه الترتيب، عشان تعرف الجمهور جاب من ايه الترتيب في هذه الرواية عند الإمام مسلم، وهذا صريح في مراعاة الترتيب. فلعلهما قصتان، ولعله أراد في حديث علي بين وقتي العشاءين بناء على أن وقت المغرب مضيق، فبين وقتها وقت العشاء حينئذ. ومن هنا صلى فيه العصر، لكن يلزم على هذا الجواب إخراج المغرب عن وقتها مع القول بتضييقه. والقائل بوجوب الترتيب قد يجيب عن حديث علي رضي الله عنه وارضاه بأنها واقعة عين محتملة، فمن الجائز أن يكون ضاق وقت المغرب وخشي فواتها لو اشتغل بالعصر، فاحتاج لترك الترتيب لضيق الوقت وبدأ بالمغرب. ودي مسألة معروفة عند العلماء، يعني إذا كانت الصلاة الحاضرة ضاق وقتها وانت عليك صلاة فائتة، ابدأ بالحاضرة. ابدأ بإيه؟ بالحاضرة. مثلا حضرتك نمت فاستيقظت قبيل المغرب بعشر دقائق وعليك الظهر والعصر، ها تصلي ايه الاول؟ لو صليت الظهر فات وقت العصر، مع ان انت عندك ممكن تدرك العصر حاضرة، ماشي كده؟ فقال لك ابدأ بايه؟ بالحاضرة، لانك من ادرك ركعة قبل فريضة ليه ادرك الصلاة، فتصلي في العشر دقائق العصر وبعد كده بتصلي ايه. فاذا ان خشيت ذهاب وقت الحاضرة ابدأ بها، ثم عليك بقضاء الفائتة ولا ترتيب. فهم قالوا، الذين قالوا بوجوب الترتيب قال لك لا، العلة هنا انه خشي فوات الحاضرة فبدأ بها، وعشان كده ده عذر يرفع من فيه الترتيب، يرفع فيه ايه الترتيب لضيق الوقت. وهذه الصورة وهي ما اذا ضاق وقت الحاضرة وافق الحنفية والحنابلة على سقوط الترتيب فيها. وفي رواية عن أحمد وجوب الترتيب أيضا مع ضيق الوقت، رواية أخرى. وحكي ذلك من بعض السلف، وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى، وقال ابن وهب يبدأ بصاحبة الوقت في هذه الصورة، يعني لا ترتيب عليه مدام دي هتخرج وقتها، ابدأ بها ثم عليك بالفائت. قال العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينهما أو بينها وبين الحاضرة. ودي مسألة مهمة جدا من الأمور الفقهية الهامة لازم طالب العلم يكون عليه بها، يبقى عارف قضية الترتيب وما شابه ذلك. إذن الترتيب عند جمهور أنه واجب بين الصلوات، إلا إن خشيت أن تفوتك الحاضرة تبدأ بها ولا ترتيب، عند عذري يرفع وجوب الترتيب. إما عند الشافعية أن الترتيب ليس بواجب ولكن يستحب، هو الأفضل وهو الأفضل. وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا الذي قاله النبي، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا سبب في إيه؟ تأخير الصلاة. وده بيقول لك كمان أهمية الصلاة. دعا النبي قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم إيه؟ نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وده دعاء طبعا على الإطلاق كما هو وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. قال ابن الأثير: سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها. بعض الروايات: من فاتته صلاة العصر عمدا حبط عمله، أو كما قال النبي حبط عمله. أمر خطير جدا. طبعا من النصوص التي أكدت وبيّنت أن الوسطى هي صلاة العصر، إضافة لما سبق، نفس رواية علي يبين لنا أنهم كانوا يعتقدون أن الصلاة الوسطى هي الفجر حتى سمع النبي. فيقول علي رضي الله عنه وارضاه والحديث في الصحيحين قال: كنا نراها الفجر أي صلاة الوسطى حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالنبي هنا عينها، فالحديث تأكيد لتعيين صلاة العصر على أنها صلاة الوسطى. قال القاضي عياض: أخرها قصدا، وصلاة الخوف ناسخة لهذا، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا أقرب، وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد، لأن احنا قلنا قضية النسخ لابد لها من دليل، إما قول النبي أو قول الصحابي، أن يقول لك يثبت هنا النسخ مش بالهوى، لازم قرينة ودليل على النسخ. طب نقول أن صلاة الخوف نسخت عذر التأخير في الصلاة، جبتوا منين؟ تعالوا نشوف. عند الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه قال: أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، سورة البقرة الآية 239. فأبو سعيد وضح لك أن العذر ده كتأخير الصلاة كان قبل إيه؟ نزول الآية دي، يعني دي نزلت نسخت إيه؟ هذا العذر، فلم يسمى عذرا بعدها، فيش عذر تأخير الصلاة بعد كده حتى في القول العدو. أيوة، عشان تعرف أهمية الصلاة. وأيضا يعني فإذا نختم بها الشرح، في الحديث دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لابد من النص الوارد، خاصة لطالب العلم لازم تهتم بالنص. ليه؟ جبت منين الكلام ده؟ فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله أجوافه، ولو كان جائز أن يروي بالمعنى اكتفى بواحدة بس وخلاص، لكن لا، ده هو عايز يجيب النص، فلما تردد راح جاب لك اللفظتين حتى يخرج من الحرج، واضح كده؟ فمن هنا استنبط بعض أهل العلم أن لابد من سرد الحديث بنصه، وبعضهم يرى جواز الرواية بالمعنى ولكن ليست لكل أحد. الرواية بالمعنى لابد أن تكون لطالب علم عليم بلغة العرب، حتى إن جاء بلفظة غير ما قالها النبي يأتي باللفظة اللي تؤدي المعنى، مش مخالفة لكلام النبي، واضح؟ بهذا القدر إخوتي نكون قد فرغنا من شرح هذا النص، ووصلنا إلى الحديث 49. نقرأ النص ونرجئ الشرح إن قدر البقاء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أو كما قال النبي. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. رواه البخاري ومسلم. إن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عليك.